بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الضوابط المهمة في منهج أهل السنة والجماعة، الضابط 26: الجهاد مقصود لغيره، وقول الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا الضابط من الضوابط المهمة في باب الجهاد، وهي من مقاصد الجهاد التي ينبغي أن تعرف وأن تدرك. فالجهاد أصلا إنما شرع لنشر الإسلام، الإسلام الصحيح، لرفع راية العقيدة، لرفع راية العقيدة. وتأملوا في الآية: وقاتلوهم. الله سبحانه وتعالى يقول قاتلوهم، يعني قاتلوا المشركين، حتى لا تكون فتنة. ما المقصود بالفتنة؟ الفتنة الشرك، أي حتى لا ينتشر الشرك وحتى تنتشر العقيدة الصحيحة. فإذا من مقاصد الجهاد نشر العقيدة الصحيحة، نشر الإسلام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرايات العصبية والعمية وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو في سبيل الله، يعني هذا القتال الذي يقصد به الغاية. ولذلك أهل العلم لما تكلموا في مسائل الجهاد ذكروا شروطا كثيرة. من أولى هذه الشروط تحقيق الهدف والقصد، تحقيق الهدف والقصد. والهدف والقصد من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل ونشر العقيدة. فنجد الآن هناك صراعات وحروب في بعض الدول، تجد فلان يقاتل لأجل حزب معين أو لأجل تيار معين أو لأجل فكر معين، فهذا ليس من الجهاد الشرعي، ليس من الجهاد الشرعي، لأنه لم يقصد به الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي إعلاء كلمة الله عز وجل، إعلاء كلمة الله عز وجل. وأيضا من الأمور المهمة المتعلقة بهذه القاعدة أو هذا الضابط: الجهاد مقصود لغيره، يعني ليس مقصد الجهاد سفك الدماء وقتل النفس. يعني الإسلام لا يريد إهدار الدماء وقتل الإنسان نفسه وذهاب المهج لذات هذا الأمر، لذات هذا الأمر، وإنما هذا مقصود لغاية أعظم، وهي مثل ما ذكرنا إعلاء كلمة الله عز وجل. هذا الضابط مهم. لماذا؟ لأن الذين يتكلمون الآن في الساحة عن الجهاد لا يتكلمون عن المقصد من هذا الجهاد وعن الغاية من هذا الجهاد، وربما يصرفونه عن معناه الحقيقي. ولذلك تجدهم يركزون على جوانب معينة ويغفلون جوانب. فتجدهم حينما يتكلمون عن الجهاد يغرسون في الشباب مسألة الشهادة وفضل الشهادة، وأنها مجرد رصاصات وتغفر لك الذنوب ولا يضرك إن ذهبت بغير إذن الوالدين أو غير ذلك، ولا ينبهوهم على الشروط، ودائما يعلقونهم بهذه الجوانب التي ربما يتحمس معها الشاب فيذهب ولا يجد القصد السليم الذي يراد به الجهاد في سبيل الله، وهي إعلاء راية العقيدة. الآن في بعض الساحات الموجودة اليوم في العالم باسم الجهاد، ولا أسمي التيارات، لكن موجودة وعندهم مسائل من الشرك. تكلمنا نحن في اللقاءات الماضية عن حكم التمائم والرقى، التمائم معلقة على أكتافهم وعلى صدورهم وعلى أيديهم، التمائم الشركية، ثم يقولون نحن في جهاد، نحن في جهاد، وربما البعض يتبرك بالقبور وغير ذلك ويقولون نحن في جهاد. أين الجهاد؟ القصد من الجهاد إعلاء راية العقيدة، وأنتم تخالفون العقيدة، وأنتم تخالفون العقيدة. نحن نقول القصد الأساس من الجهاد إعلاء راية العقيدة، ثم تأتي قضية الشهادة هي منية يتمناها الإنسان، يتمناها الإنسان، وليس هو الأساس. ولذلك يعني من الأخطاء التي وجدت في أشرطتهم أنهم يحفزون الشباب بالأناشيد وبالمقاطع وغير ذلك، حتى يندفع الشاب فيكون هدف الشاب فقط أن يموت في أرض المعركة. طيب لماذا تميت نفسك؟ هل الإسلام أراد أن تميت نفسك، أن تقتل نفسك مجرد القتل، أم أراد الإسلام غاية وهدف أسمى، وهو أن ينتشر الإسلام وأن تعلو راية العقيدة؟ فهذا خلل في تأصيل مسألة الجهاد، وهي من المسائل التي كانت منتشرة ولا زالت تنتشر عن طريق بعض أنصاف المتعلمين ومن يغرس في الشباب معاني الحماس والعاطفة من غير الانضباط بالضوابط الشرعية. هذا عن هذا الضابط. تكلمنا في اللقاء الماضي عن التمائم والرقى، وفي هذا اللقاء أحب أن أذكر بعض المسائل المتعلقة يعني تتمة على المسائل الماضية، لأن لها تعلق مهم جدا. المسألة الأولى، هل الاسترقاء يقدح في التوكل أم لا؟ هل الاسترقاء يقدح في التوكل أم لا؟ الاسترقاء هو طلب الرقية، يعني إنسان يطلب الرقية ويذهب إلى راقي ويقول أريد منك أن ترقيني، يطلب منه الرقية، هذا الاسترقاء. السين والتاء في لغة العرب تدل على الطلب، استفعل استرقى يعني طلب الرقية. فإذا طلب الإنسان الرقية هل خالف تمام التوكل أم لم يخالف؟ هذه المسألة خلافية. القول الأول أن الاسترقاء يقدح في تمام التوكل، الاسترقاء يقدح في تمام التوكل، وهذا قول الإمام أحمد والخطابي والقاضي عياض والإمام النووي وابن تيمية وابن القيم من المتقدمين، يرون أن الاسترقاء وطلب الرقية يخالف تمام التوكل. ما دليلهم؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث عمران بن الحسين المعروف في صحيح البخاري في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون، هم الذين لا يسترقون، يعني هم الذين لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. وأيضا الدليل الثاني حديث المغيرة بن شعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، فقد برئ من التوكل، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. القول الثاني أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل، لا يقدح في تمام التوكل، وهذا القول ذهب إليه الطبري والمازري، الطبري والمازري وابن قتيبة والقرطبي وابن عبد البر المالكي، هؤلاء ذهبوا إلى أن الاسترقاء ليس بقادح. ما الدليل على ذلك؟ ليس هناك دليل نصي معين، وإنما قالوا عموم أحاديث التداوي والرقية، استدلوا بعموم أحاديث التداوي والرقية، وقالوا الأحاديث التي منعت من طلب الرقية إنما المراد بها ما كان على طريقة أهل الجاهلية، ما كان على طريقة أهل الجاهلية. طبعا في باب الرقية لما يقولون ما كان على طريقة أهل الجاهلية في التداوي أو في الرقية، يقصدون قضية الاعتقاد، أن الجاهلية كانوا يعتقدون أنها تنفع بذاتها، تنفع بذاتها، مؤثرة بذاتها. وطبعا لا شك أن قول المانعين، القول الأول هو الراجح لقوة الأدلة ووضوحها. وأما كلام المجيزين والاستدلال العام، فنقول لو سلمنا هذا الاستدلال العام، نقول النصوص خصصت، النصوص خصصت. ثم قولهم أن هذا يختص بما كان على طريقة أهل الجاهلية، نقول ما الدليل على هذا التخصيص؟ كيف خصصتم؟ ما هي القرينة التي تخصص؟ إذن الراجح في هذه المسألة المنع، وأن طلب الرقية يعارض تمام التوكل، يعارض تمام التوكل. وهذا طبعا في صورة الطلب. أما إذا أنت في البيت مريض وجاء الأهل براقي لك، أو أحد أصدقائك أتى لك براقي، فلا يدخل في الصورة. طلب الرقية من الشخص نفسه أن يتقصد وأن يذهب للراقي، فهذا فيه معنى الطلب. أما إذا جيء به من قبل الغير فلا بأس، فلا بأس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها، استرقوا لها في من أصيبت بالعين، في قول ذاك الرجل لما أصيب قال استرقوا له، يعني اطلبوا له الرقية. فإذا كان طلب الرقية من غير الشخص لا يدخل في الصورة، لا يدخل في الصورة. هذه الصورة تتنزل على نفس الشخص، أن الشخص بنفسه لا يذهب إلى الراقي ويطلب منه. أما إذا أتى يعني من قبل أهله أو أصدقائه أو الآخرين، فلا يدخل في صورة المسألة. المسألة الثانية في هذا اللقاء صور وكيفيات الرقية، صور وكيفيات الرقية، يعني كيف تكون الرقية، كيف تكون الرقية. الصورة الأولى الرقية مع النفث، الرقية مع النفث. والنفث هو الريق الخفيف مع الهواء يخرجه الإنسان من فمه، يخرجه الإنسان من فمه عند الرقية، عند الرقية، عند القراءة على الشخص أو الشخص نفسه يرقي نفسه، وهذا يعني ورد في أحاديث كثيرة كما جاء في صحيح البخاري وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد نفث عليه بالمعوذات، نفث عليه بالمعوذات. وفي حديث الرؤية إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث ثلاثا، وصور كثيرة جدا. وأيضا حديث الرقية من أذكار النوم فليجمع كفيه ولينفث فيهما، ينفث فيهما يعني ينفخ بريق خفيف ثم يمسح على جسده. فهذه صورة، وهي أن الرقية تكون مقرونة بالنفث، ينفث الإنسان يخرج يعني ريق خفيف مع الهواء حينما يرقي نفسه أو يرقي الآخرين. وهذا قال بجوازه جمهور العلماء، جمهور العلماء، ودلت عليه الأحاديث. وكرهه بعض التابعين، كرهه بعض التابعين مثل الضحاك والنخعي وعكرمة، فهؤلاء كانوا يكرهون النفث، واستدلوا بماذا؟ قالوا من شر النفاثات في العقد. قال إن الله سبحانه وتعالى استعاذ من النفاثات في العقد التي ينفثن في العقد السحرية. نقول هذا الاستدلال خارج الصورة، والتحريم لم يأتي لنفثهن، وإنما جاء التحريم لماذا؟ لسحرهن، للسحر، لاستخدام السحر. وإلا فالنفث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة. والنفث طبعا قد يقول قال متى يكون بداية القراءة نهاية القراءة؟ ورد هذا وهذا، وردت الأحاديث سواء في بداية القراءة أو في نهاية القراءة، أن تكون القراءة مقرونة بالنفث، أن تكون القراءة مقرونة بالنفث سواء كان في البداية أو كان في النهاية. وحينما تكون الرقية مقرونة بالنفث تكون أدعى وأقوى في التأثير. الآن لو شخص أصيب بسحر من أقوى العلاجات للسحر قراءة سورة البقرة، فعندنا شخصين، شخص يقرأ سورة البقرة قراءة جرد، يقرأ من أوله إلى آخره، يختمه بنية أن يرقي نفسه من السحر، هذه صورة. الصورة الثانية شخص يقرأ مع النفث، يقرأ سورة البقرة كلما يقرأ صفحتين ينفث في يده ثم يمسح على جسده، قراءة بالنفث وقراءة من غير النفث، أيهما أقوى؟ القراءة التي تكون مقرونة بالنفث هي أقوى في العلاج، أقوى في العلاج، وهذا مجرب معروف. الصورة الثانية من صور الرقية وكيفياتها، الرقية من غير نفث، الرقية من غير نفث يعني تكون مجرد رقية، وهذا كثير يعني موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا قال اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي، فلم يذكر فيه ماذا؟ النفث، والحديث صحيح البخاري وغيره. فإذا الصورة الأولى أن تكون الرقية مع النفث، والصورة الثانية أن تكون الرقية بلا نفث. الصورة الثالثة هي خلط الرقية مع النفث، مع النفث والتراب، مع النفث والتراب. هذه الصورة الثالثة، يعني كيفية مثلا الإنسان ينفث في يده، هاي الطريقة نفث صح، أخرج الريق ثم يضع يده على التراب، يضع يده على التراب. وحينما يقرأ يعني على المريض يمسح بيده على المريض. فهنا استخدم ماذا؟ النفث مع ملامسة التراب مع الرقية، مع الرقية. وهذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم، وأصل الحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتي في بعض صور الرقية كان يقول بسم الله تربة أرضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله، يشفى سقيمنا بإذن الله. والحديث في صحيح البخاري، وجاء في صحيح مسلم قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ذكر ماذا؟ المسح بالتراب، يعني ينفث ثم يمسح بالتراب. قال الراوي فمسح سفيان بسبابته التراب، يعني يوضح لهم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه طريقة من طرق الرقية. وحصل خلاف هل ملامسة التراب، هل أي تراب على وجه الأرض أم تراب نفس المدينة التي فيها المريض، تربة أرضنا، هل نفس المدينة التي يكون فيها المريض أم أي تراب؟ الصحيح العموم، الصحيح العموم في أي مكان كان، أي مكان كان. إذن هذه الصورة الثالثة، أن يكون النفث مع مسح التراب أو مخالطة التراب مع الرقية. الصورة الرابعة مسح الجسد، مسح الجسد بالرقية، مسح الجسد أو وضع اليد في موضع الألم، وضع اليد في موضع الألم. وهذا أيضا جاء في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عوذ بعض أهله مسح بيده اليمنى، مسح بيده اليمنى، حديث عائشة. وأيضا في موضع الألم جاء الحديث المعروف ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، هذا الرقية المعروفة. إذن هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة الرقية في الماء ثم شربه أو الاغتسال به، ثم شربه أو الاغتسال به. وهذا أيضا دلت عليه أحاديث، دلت عليه أحاديث. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه قال لدغ النبي صلى الله عليه وسلم بعقرب في الصلاة، لدغ النبي صلى الله عليه وسلم بعقرب في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب، لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره، لا تدع مصليا ولا غيره، يعني تؤذي سائر الناس، تؤذي سائر الناس. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح، ثم أخذ يقرأ عليها، ثم أخذ يقرأ عليها ويمسح، ثم أخذ يقرأ عليها ويمسح، فقرأ بقل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق. فإذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في لدغ العقرب الماء والملح وقرأ ومسح. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة. وأيضا جاء هذا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس والحديث الصحيح صحيح البخاري، ولما دعا له اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي ثابت ابن شماس، ثم دعا بقدح وفيه ماء ونفث فيه وأمره أن يصبه على نفسه وجاء في هذا آثار أيضا عن الأئمة. الإمام أحمد ذكر ابنه عبد الله في المسائل يقول كان إذا أصابني شيء جاء والدي بماء فقرأ عليه وقال خذ هذا الماء وجاء عن الليث ابن أبي سليم، وذكره ابن القيم في قال وهو مجرب جربناه كثيرا ونفع، وذكره الشيخ بن باز رحمه الله إنه مجرب ونافع، وهذا طبعا لا بأس به دلت عليه عموم الأحاديث، دلت عليه يعني خلط الرقية بالماء، وهذا يعني أصلا له أصول تعضده يعني في مسألة العائن كما سيأتينا، العائن كيف دعي إلى مسألة الاغتسال الاقتران بالماء وأصل النفث وغير ذلك. يعني البعض كان يكره هذه الصورة، لكن هناك نصوص تدل على جواز هذا الأمر أيضا من الصور الصورة السادسة، وهي صورة خلافية بين أهل العلم، وهي وضع آيات مكتوبة في الماء حتى تمحى هذه الآيات من طول البقاء في الماء، آيات ورقية شرعية توضع في الماء طبعا هذا جاء عن قال بجوازه ابن عباس رضي الله عنه، ومجاهد تلميذه، وابو قلابة ايضا من تلاميذه، والامام احمد، والقاضي عياض، وابن تيمية، ايضا ابراهيم النخعي من التابعين قال به، وابن القيم، وابن سيرين، وابن العربي قالوا في هذه المسألة. لكن طبعا هل لها يعني دلالة في النصوص؟ لا. الصور السابقة اللي ذكرناها الخمسة جاءت النصوص عليها أما هذه الصورة السادسة فلم ترد في النص، ولكن آثار السلف عليها وسئلت اللجنة الدائمة توقفت، قال لم يرد في النصوص ولكن ورد في الآثار، ولا يدخل في الشرك ولا يدخل في البدع. فتواهم يقول ليس من الشرك وليس من البدع، وقال به جمع من السلف، ولكن لم يرد به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقتصار على الصور التي ورد بها النص هو الأفضل هذه في مسألة صور الرقية، هذه لازم الإنسان يعرفها، لأن قضية الرقية قضية يومية في حياة الإنسان، يعني دائما الإنسان يحتاج إلى الرقية. يعني الرقية ليست قضية علاجية فقط، وقائية أيضا، الإنسان يستخدم الرقية قبل الإصابة قبل المرض. بعض الناس ما يعرف الرقية إلا إذا مرض، صاب عين ولا مرض بدأ يرقي نفسه. نقول لا، انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، الرقية دائما، الطهارة دائما، يكونون على طهارة. هذه طبعا فيها حفظ للإنسان وحماية للإنسان. أيضا من المسائل مسألة العين، سلة العين والحسد. يعتقد أهل السنة والجماعة أن العين حق، أن العين حق، والنصوص تدل على وقوع العين. ومما يدل عليه في القرآن قول الله عز وجل في قصة يوسف في وصية يعقوب: وادخلوا من أبواب متفرقة، وادخلوا من أبواب متفرقة، يعني قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد، فينظرون الناس إليكم، يلفت نظر الناس، عدد كبير من الأبناء دخلوا من باب واحد يكون مظنة الحسد، قال ادخلوا من أبواب كثيرة ما ينصرف نظر الناس إليكم. هذا في كتاب الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى في قصة حسد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يعني ذكر أهل العلم هذا المراد به الحسد، المراد به الحسد. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق. ثم من الأمور المتعلقة بمسألة العين، العين له نفوذ سريع إلى الأجساد، يعني أثر سريع جدا، أثره سريع جدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر لسبقه العين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقه العين. فالعين له أثر في الصرع، في المرض، وحتى يصل إلى القتل، حتى يصل إلى القتل. ومن الأحاديث العظيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس، يعني بالعين، أكثر من يموت هذه الأمة بالعين. وأيضا يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه. فالعين قد تقتل الإنسان، قد تقتل الإنسان، لها نفوذ خطير جدا. وطبعا كيفية العين لم ترد في النصوص، يعني بعض أهل العلم ذكر ابن القيم وغيره أنها جواهر لطيفة لها نفوذ تخرج من العائن، من عينه إلى جسد المعين فتصيبه. وهذه المسألة ينبغي أن يحذرها الإنسان، وهذا ينبغي أن يتنبه له الشباب، أن حتى العين يتجنبه الإنسان ولو أراد المزاح، البعض على سبيل المزاح يتكلم ببعض العبارات، سبحان الله، قد ينفذ قدر الله عز وجل وأنت تمزح، ما ينفع. بعض الشباب يأتي على موضوع معين فيتكلم بكلام فيه تهويل ثم يقول اللهم بارك، سبحان الله، ربما قبل أن تقول اللهم بارك ينفذ هذا القدر فيهلك هذا الإنسان، يموت بسببك أو يمرض بسببك أو يصاب، وتكون أنت المتسبب وتقف أمام الله عز وجل بالظلم، وتقع بأمور كثيرة جدا، وربما تلزم بالدية شرعا إذا قصدت ذلك. كم من الآثار الشرعية المترتبة، بعض الشباب ما يبالي، يمزح وما يعرف الأثر، يعني ما أخطر هذا الأمر. إخواني، يقول أهل العلم: قد يعين المرء نفسه أو أهله أو ماله، يعني أحيانا قد يعين الإنسان، يخرج من بيت يعين بيته أو يعين سيارته، يرى فيها النظافة فيعينه ما يبرك، أو يعين أبناءه، بعض الناس قتل أبناءه بسبب هذا العين. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على حذر، وأنا أنبه على قضية المزاح، لا يبالغ الإنسان في بعض الكلمات، البعض يطلق اللسان يقول أنا ما أقصد، ولو ما تقصد سبحان الله يمكن ينفذ القدر وإن لم تقصد ذلك، فينبغي أن يحذر الإنسان. طرق طبعا اتقاء العين، كيف يتقي الإنسان العين؟ دائما نقول ملازمة تقوى الله والأذكار، هذا هو الأساس، ملازمة تقوى الله والأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم والرقى الشرعية، هذه تستمر عليه دائما، لا تجعلها فقط عند الإصابة أو عند نزول المرض، لا، اجعلها دائما. وأيضا مما يتقى به التبريك، يعني أن يبرك الإنسان، أن يبرك الإنسان. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بركت هل لا بركت؟ وفي رواية: ادعو له بالبركة. وهذا الذي دل عليه النص، دل عليه النص، الإنسان يقول اللهم بارك عليه أو اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه، وهذا هو السنة. وليس من السنة أن تقول ما شاء الله، وليس من السنة أن تقول تبارك الله، لا، تقول اللهم بارك فيه أو اللهم بارك عليه، يعني لا ترد البركة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تنزلها في الشخص، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، يعني اللهم اجعل البركة فيه أو عليه أو في هذا الأمر. وأما يعني الله تبارك الله أو تبارك رب العالمين، فأنت تدعو بتبارك الله عز وجل، ولا تدعو لهذا الشخص. إذن هذه من طرق الاتقاء، من طرق الاتقاء. والعلاج، كيف العلاج؟ العلاج معروف له حالتين. الحالة الأولى أن يعرف العائن، نعرف العائن، عرفنا من اللي أصابه بالعين، فهذا يطلب منه الاغتسال، هذا يطلب منه الاغتسال. وإذا اغتسلتم فاغتسلوا، يعني إذا طلب منكم الاغتسال فاغتسلوا، إذا طلب من الإنسان. وقال أهل العلم فاغتسلوا يدل على الوجوب، يعني إذا طلب من الإنسان أن يغتسل وهو العائن يجب عليه أن يغتسل ويعطيه للشخص. طيب بعض أهل العلم قال، قال ابن عبد البر يجبر المرء على الاغتسال، ثم ذكروا مسألة: فإن امتنع قال ما بغتسل. قال أهل العلم يؤخذ بأي أثر من آثاره، بأي أثر من آثاره، يعني مثلا الآن هذا جلاس، طيب هو ما راضي يغتسل، تقول تفضل اشرب، فيأخذ هذا اشربه، صح، هو مسك الجلاس صار فيه الأثر، تأتي أنت في البيت بهذا الجلاس تسكب عليه الماء، الأثر اللي لامست به يده يأخذ الإنسان ويغتسل به المعين ويشفى بإذن الله عز وجل، هذا إذا ما رضى أن يغتسل. هذا في حالة إذا عرفنا العائن. إذا ما عرفنا العائن فليس هناك إلا الاستعانة بالله عز وجل والرقية الدائمة، الرقية الدائمة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل مسألة دخول الجني في الإنسي، مسألة دخول الجني في الإنسي، بعض الناس في هذا العصر ينكر أن يدخل الجني في الإنسي، وقول أهل السنة والجماعة متفقون على مسألة التلبس، أن الجني قد يدخل في الإنسي، ويذكرون الآية: الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي يتخبطه الشيطان من المس، الآية التي ذكرها الله في آكلي الربا. وأيضا أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك وقرب أعوذ بك من همزات الشياطين، قالوا همزات الشياطين هي صرع الشيطان لما يتلبس بالإنسان. وأيضا في السنة جاءت الأحاديث في قصة عثمان بن أبي العاص وقصة المرأة مشابهة، حديث صحيحة، لما جاءوا وشكوا من الشيطان فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ على الولد فقال: أخرج يا عدو الله أنا رسول الله، أخرج يا عدو الله أنا رسول الله، فبرئ الصبي الصغير. وعثمان بن أبي العاص كان يشكو من الشيطان الذي فيه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه فقال: أخرج يا عدو الله، فخرج الجني منه، فخرج الجني منه. فإذا هذا طبعا نؤمن به، والواقع يدل على هذا، وهناك آثار كثيرة جدا ومعروف أثر الجن في الإنسان قد يصرع. قال شيخ سام تيمية: وكثير ما يقتل الجن الإنس، يقتله خاصة إذا كان في انتقام وغيره، يصل إلى درجة ماذا؟ القتل. ولذلك يعني يحصن الإنسان نفسه، حتى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة ليلة الجن المعروفة في حديث عبد الله مسعود: فقلنا اغتيل أو استطير، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمرين، يا أما الجن اغتالوا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإما استطير يعني خطفوه، يعني الجن يمكن يخطفون الإنسان إلى عالمهم أو أن يقتلونه. فهذا ورد أيضا الحديث صحيح البخاري. وطبعا العلاج معروف، لكن أهل العلم يقول الإنسان يبدأ بالرقية بقراءة القرآن، بقراءة القرآن، فإن يعني لم يستجب الجان فإنه ينتقل إلى الوعد والوعيد والتذكير والتخويف والتهديد، يستخدم هذه الوسائل. مسألة الضرب خلافية، هل يستخدم الإنسان الضرب أو لا؟ شيخ الإسلام تيمية يرى الجواز، قال: وقد يحتاج الإنسان في إبراء المصروع إلى الضرب، وإن الضرب ينزل على الجان لا على الإنس. هذا نص كلامه في الفتاوى، يقول أحيانا يحتاج الإنسان إلى مسألة الضرب، وبعض مشايخنا لا يرى كالشيخ ربيع وغيره لا يرون الضرب، يقول ربما يضعف الرقية، فالاعتماد على الرقية هو الأصل، هو الأصل. وذكر البعض في مخالفات الرقاة مسألة استخدام الضرب، استخدام الضرب، وبعضهم يقول يفصلون إذا كان الجن من العتاد يعني مارد وما ينفع معه إلا الضرب فإنه يستخدم معه الضرب، والبعض يرى العموم أن ما يستخدم الضرب في أي حالة من الحالات. ولا بد في مسألة الرقية أن يكون الراقي خبيرا بأحوال المريض حتى يفرق بين المس وبين الحسد وبين السحر وبين المرض النفسي، وهذا دقيق جدا. بعض الرقاة ما يفرق، واحد فيه مرض نفسي ويرقي وأخرج، في أعصاب فقط، مجرد أعصاب. وهذا طبعا لذلك أهل العلم يقولون الأفضل للإنسان أن يذهب أولا إلى العلاجات الصحية مستشفيات، ما ظهر شيء ويجد الآلام في مثل هذا الموضع فإنه يلجأ إلى ماذا؟ مسألة الرقية، مسألة الرقية، يعرف أن هذا متعلق بالجوانب الروحية، ما يتعلق بالمس والسحر. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.